قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يشفي أمراضنا وأن يعافي أبداننا وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وأن يصلح لنا ما بقي من أعمالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولجميع أمواتنا الذين سبقونا إليك وشهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ألحقنا بهم صالحين مصلحين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع الدرس 55 بعد 100 من دروس سيرة خاتم النبيين نعيش. وتعمدت اليوم أن أختم الكلام عن سيرة نبينا، رغم أنه بقي لنا خصائص نبينا التي إن أفضنا فيها واستفضنا لاستمر الكلام بنا على الأقل عاما كاملا إذا أردنا أن نذكر خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكني يعلم الله ما أردت أن أختم الكلام عن رسول الله لا لنغلق صفحة حبيب الله وخير رسل الله، وإنما أردت أن أغلق هذه الصفحة مؤقتا حتى نفتح صفحة أصحابه وخيار أصحابه، نفتح صفحة العشرة المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة، سائلا ربي عز وجل أن يجمعني وإياكم بهم ومعهم في دار كرامته، لأن بعضنا لا يعرف إلا الاسم فقط من أسماء العشرة. أردنا أن نفصل في حياتهم ونهجهم وسيرتهم وهديهم وجهادهم وإيمانهم وسبقهم وأعمالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أما درسنا اليوم بحول الله وقوته هو فصل من فصول أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتكلم عن آلات حروبه ودوابه ومؤذنيه وشعرائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت لكم ما أردت أن أتكلم عن هذه الأحوال إلا لنعرف ولو شيئا قليلا عن حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن حبنا لنبينا لا بد أن نتعرف عليه عن قرب كأننا نراه. وعنونت هذا الباب وهذا الباب الأخير من الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعنوان اعرف نبيك، اعرف نبيك. فنحن نحب ونتمنى أن نعرف كل شيء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الكلام عن آلات حروبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان النبي يحتاج في حربه إلى أسياف أو سيوف يقاتل بها، وإلى رماح وحراب، وإلى ترس يتترس به، وإلى دروع يلبسها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما احتاج في حروبه أن يحارب على فرس أو على بغلة أو على ناقة، فكل هذا نتعلمه أو نعرفه من أحوال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما أردت الكلام عن هذا الفصل من هذا الباب من باب أحوال النبي حتى نعرف أن نبينا ما كان يضيع لحظة من عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان في دعوة مستمرة، كان في جهاد مستمر. وأردت أن أبين آلات حروب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنعلم أن النبي كان يقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم، لا كعادة أغلب القادة والسادة يجلس في منصة عالية ويأمر وينهى، بل إن النبي كان يقاتل بنفسه وتعددت آلات حروبه أو آلات حربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للدلالة على أنه كان يكثر أن يحارب. وكما قال بعض أهل المغازي والسير إن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الثانية إلى السنة العاشرة خرج في 27 غزوة على الأكثر، أو إلى 18 غزوة على الأقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقاتل بنفسه وخرج بنفسه قائدا لجيشه. ولهذا تنوعت آلات حروبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أن رجلا مثلا لا يقرأ ولا يكتب، إن ذهبت إليه لتسأله هل عندك من أدوات الكتابة شيء، أو ماذا عندك من أدوات الكتابة، كم عندك من أقلام، كم عندك من أوراق، كم عندك من أدوات الكتابة، يقول ما عندي شيء، لأنه لا يحتاج إليها. ولهذا إن سألت رجلا لا يقاتل ولا يخرج للجهاد ماذا عندك من أدوات الحرب، يقول ما عندي شيء. أما إن سألت رجلا آخر لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا سجلها ودونها وقيدها بالكتابة، كم عندك من أدوات الكتابة، يقول من كل شيء، عندي جميع الألوان، عندي الأخضر والأزرق والأسود والأحمر والأصفر، عندي غليظ السن ورفيع السن، عندي من يلون ما يلون به، وعندي ما يكتب به وما يسطر به، وكل أدوات الكتابة عندي لأني أحتاج ذلك. فأردت أن أبين آلات حروب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنعلم أن النبي كان يخرج للجهاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عن الكلام عن أسيافه، قال الإمام العيني: وكان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 أسياف. وقال غيره: كان للنبي 9 أسياف، 9 يخرج بواحد في هذه ويخرج بالآخر، وكان له سيف لا يتركه في كل حروبه يخرج به صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه في كل معركة يخرج فيها. أما أسياف النبي فالمجموع أو المجمع عليه 9 أسياف. أولها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له سيف ورثه عن أبيه، وخرج به من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، رغم أنه في مكة لم يكن جهاد ولا قتال، ما كان الجهاد إلا في المدينة، لكن العربي لا يمشي أبدا بغير سلاح. بعضهم يقول إن الرجل الذي يمشي بغير سلاح كأنه يمشي بغير ثياب، يمشي عاريا. الأبطال لا يفارقون السلاح أبدا، لأن حياته في هذا السلاح. أول أسيافه صلى الله عليه وسلم يسمى مأثور، وهو الذي ورثه عن أبيه عبد الله وخرج به مهاجرا من مكة إلى المدينة، وله سيف آخر يسمى العضب. العضب أرسله إليه سعد بن معاذ عند خروجه إلى بدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله ذو الفقار، وهو أشهر أسياف النبي. ذو الفقار وهو الذي كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم أخذه في كل معركة يخرج إليها، وكان له القلعي، وكان له البتار، وكان له الحتف، إذا ضرب به لا بد أن يموت المضروب، وكان له المخدم والرسول والعضب، وهذه أسماء أسيافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعضهم: إن شئت أسماء أسياف النبي فقد جاءت بأسمائها السبع أخبار، قل مخدم ثم حذف ذو الفقار، وقل عض رسوب قلعي بتار. هذا بعض أسياف النبي أو المشهور منه، لكن الذي يهمنا منه هو ذو الفقار المشهور عن أسياف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا البتار كان أيضا مشهور من سيوف النبي صلى الله عليه وسلم. أدراعه، الكلام عن أدراع النبي، والدرع هو ما يتقى به ويلبس على الصدر للوقاية. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم أحد قد ظاهر بين درعين، يعني لبس النبي صلى الله عليه وسلم درعا فوق درع، كأن النبي يعلم أن يوم أحد يوم المحنة، يوم الشدة، لهذا ظاهر النبي بين درعين. أدراعه أولها هو ذو الفضول أو ذات الفضول، وسميت بذات الفضول لأنه كان سابغا، يعني يغطي معظم الصدر، ذات الفضول لاتساعه وتغطيته لبدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الدرع أرسله إليه سعد بن عبادة عند خروجه ليوم بدر صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا يبقى ذات الفضول، ذات الوشاح، ذات الحواشي، والبتراء، كان له درع يقال لها البتراء لقصره، أبتر يعني قصير، ضده ذات الفضول يعني الواسع الذي يعم البدن. أقواسه صلى الله عليه وسلم، الخوس الذي يرمي به، له من الأقواس الزوراء، الروحاء، الصفراء، الكتوم. والكتوم هو الدرع، هو القوس الذي كسر في يوم أحد. الكتوم كان مع النبي في يوم أحد، كسرت سية قوسه وقطع وتر قوسه في يوم أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعطاه النبي لأبي دجانة وقال له أصلح، فأراد أبو دجانة أن يمط الوتر، عارفين الوتر القوس له سيتان، سية يعني حلقة في الآخر وحلقة في طرف القوس، يربط بينهما الوتر الذي يوضع فيه السهم ويرمى به. قال: فانكسرت سية قوسه وانقطع وتره، الوتر
فقال لأبي دجانة صله، فأخذ أبو دجانة يشد الوتر ولا يصل، فقال يا رسول الله لا يصلح، قال شده يصلح، فشده فاستطال. وهذه من كرامة أبي دجانة، لأنه خدم رسول الله وأصلحه وأسلمه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرماحه أو رماحه، منها الرمح الذي يرمي به. أول واحد اسمه المثوى، والمثوى يعني يؤدي بالمضروب إلى مثواه، ميت ميت، المثوى. والثاني المثنى، وكانت له حربة أخرى تسمى البيضاء وأخرى تسمى العنزة، والعنزة على شكل عصا لها طرف مدبب، كان النبي إذا صلى وضعها أمامه في الأرض وصلى إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خيله، خيله، خيل النبي، أولها السكب، وسمي بالسكب لأنه كأنه ينصب من سرعته، سريع، ولهذا سماه النبي بالسكب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنه من خيله أيضا المرتجز، المرتجز، وسماه النبي بذلك لأنه كان جميل الصوت، إذا صهل كأنه يغني، جميل، يسمع النبي صهيلا جميلا، المرتجز. والمرتجز هذا هو الذي اشتراه النبي من الأعراب، وشهد خزيمة بن ثابت له، ولأجل ذلك قال النبي إن شهادة خزيمة بشهادة رجلين في سنن أبي داود بسند صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي، اشترى فرس من أعرابي، ثم استتبعه النبي ليعطيه الثمن في السوق، بعني هذا الفرس بكم بكذا، قال تعال خذ الثمن وهات الفرس معك، قال وأسرع النبي في المشي ليسبق الأعرابي، والرجل الأعرابي تباطأ في مشيه، وكلما مر برجل سأله تبيع هذا الفرس، حتى رفعوا سعره إلى الضعف، كل ما واحد يقابله تبيع الفرس بكام؟ بعشر، يقول بخمستاشر، بعشرين. فالأعرابي أراد أن يرجع في البيع مع رسول الله، فنادى يا رسول الله ابتعت هذا؟ انت اشتريت خلاص؟ فقال النبي ألم أبتعه منك؟ انتهى النبي، ما كان يتكلم إلا مرة واحدة، ألم أبتعه منك؟ فقال الأعرابي ما ابتعته، أنا لسه في حل، ما ابتعته؟ فقال النبي بل ابتعته. فقال الأعرابي من يشهد لك؟ فجاء خزيمة بن ثابت وقال أنا أشهد يا رسول الله أنك ابتعته منه. فقال النبي بما تشهد يا خزيمة ولم تكن معنا؟ قال يا رسول الله أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك في ثمن فرس. فقال النبي شهاد من شهد له خزيمة فشهادته بشهادة رجلين رضي الله عنه وأرضاه. هذا الفرس اسمه الايه؟ المرتجز، عشان ما تنسوهاش، اسمه فرس السكب لسرعته ينصب من عليه، والمرتجز لجمال صوته صلى الله عليه وسلم. أشهر خيوله أيضا فرس يقال له الضرب، الضرب، والضرب كبير ضخم، وهذا أيضا يطلق على الجبال أو الرمال، يقال كوم من الرمال يقال له الضرب، فكبيرة. فالضرب اسم من أسماء خيول النبي صلى الله عليه وسلم لكبره وسمنه. ومنها اللحيف، اللحيف، كان يلتحف الأرض، يعني يغطيها بطول ذنبه، ديله طويل ومليان شعر كأنه بيغطي الأرض لما يمشي، لهذا سماه النبي اللحيف. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة غابت عن أذهاننا جميعا، أن النبي كان يسمي حاجاته كلها، كل ثوب له اسم، كل حذاء له اسم، حتى المشط له اسم، كل حاجة من خصائص النبي كان يسميها باسمها. احنا دلوقتي صحيح لا ننسى ان نسمي الكلاب والقطط، تقول لها الكلب ده اسمه ايه، عارفة اسمه ومدياله اسم وما تنسهوش، ولو مرض الكلب ده اللي عندها ما تنامش الليل ولا النهار، والقطة لها اسم، لكن بقية حاجة الإنسان ينساها. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسمي حاجاته صلى الله عليه وسلم. منها أيضا من خيول النبي، وهذا مشهور جدا، اسمه اللزاز. اللزاز وهو الذي أهداه له المقوقس مع مارية رضي الله عنها وأرضاها، مع بغلة أخرى أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم مارية، وفرس يقال له اللزاز، وبغلة يقال لها دلدل، وهي من أشهر بغال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللزاز. ومنها الورد، وكان شكله جميل، يعني فيه بقع منقوش كأنه وردة، وهذا من خيول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البغال فالمشهور منها هو دلدل الذي أهداها له الذي أهداها له المقوقس. وكان له حمار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال له عفير أو يعفور، وهو مشهور جدا، يعفور حمار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان له من اللقاح، يعني من الإبل، القصواء، وهي التي هاجر عليها رسول الله مع أبي بكر. وأيضا له العضباء والجدعاء، وهي التي حج عليها النبي حجة الوداع. وقيل إن العضباء غير الجدعاء، يبقى له القصواء والعضباء والجدعاء، أو خيل أن له القصواء والعضباء والجدعاء واحدة. وكانت الجدعاء أو العضباء لا تسبق، ما كان هناك بعير يسبقها ولا ناقة تسبقها سريعة. فجاء أعرابي، جاء أعرابي على قعود له، قعود يعني جمل صغير شباب لسه بصحابه، فجاء أعرابي على قعود له فقال يا محمد أتسابقني، وكانت ناقة النبي لا تسبق أبدا. قال فسابقه النبي فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مرة يسبق النبي. قال فعظم ذلك على أصحاب رسول الله، زعلوا جدا وتأهروا قوي، كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتبسم رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه. إن حقا على الله، يعني فيه دلالة على أن النبي كان فيه تواضع عظيم، وكان لا يهتم بهذه الأمور الدنيا، أن يسبق أو يسبق بعيره لا يهمه هذا، لأنه علم أنه ما رفع الله شيئا في الدنيا إلا وضعه صلى الله عليه وسلم. وقلت والكلام من عندي إن تنوع دواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على تواضعه. بعض الناس في هذا الزمان لو ذهبت إليه بسيارة 128 أو حاجة أو السيارات الصغيرة وتقول له اركب، يقول لك أنا أنزل من خنزيرة إلى حلوفة إلى بغلة إلى معرفش، أنا أركب هذه؟ إيه ده؟ ده أنا حاسس إن أنا ماشي، لو قعد فيها كده يقول لك ده أنا قاعد على الأرض، إيه ده؟ هي بتمشي ولا بترجع لورا؟ ما يقبل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تشوف مثلا أمير من الأمراء ركب توك توك، ممكن؟ رغم أن له الشرف أن يركب التوك توك يعني. فيه دلالة على تواضع النبي الذي لم يصل إليه بشر قط، فكان يركب الفرس والخيل فيه العجب والعظمة ومظهر العز، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب البعير الذي فيه التواضع والصبر والتحمل، والنبي يركب الفرس على ظهره بغير وساد أو وطاف، وكذلك يركب الناقة على ظهرها صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة أيضا على فروسية النبي وبراعته في كل شيء، كان مقدما في كل شيء صلى الله عليه وسلم، أحيانا يركب البغلة وأحيانا يركب الحمار صلى الله عليه وسلم، وفي أغلب أحيانه يمشي على رجليه صلى الله عليه وسلم. حج النبي حجة الوداع في السنة العاشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم على متاع رف في السنة العاشرة، وهو في قمة ملكه كما يقول الناس، في أغنى أوقات الإسلام في السنة العاشرة بعد أن فتح الدنيا كلها وخضع الجميع لسيطرته، يخرج حاجا في السنة العاشرة على بعير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي العظاء أو الجدعاء. النبي يركب على بعيره يحج على متاع رث بالي قديم لا يهتم بزينة الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت تنوع مراكيب النبي أو مركوبه صلى الله عليه وسلم يدل أولا على براعته وفروسيته، ويدل على تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نختم الكلام بفوائد عظام نعرفها من حياة نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، منها الكلام عن مؤذني النبي. وأنا أقول يا إخوان والله إننا نحب أن نعرف كل شيء عن حياة نبينا، وأنت ترى معي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في كل شيء، لم يكن له شيء واحد صلى الله عليه وسلم. مؤذن النبي أربعة، نحن نعرف منهم من فقط، ومن الآخر؟ وابن أم مكتوم، ونعرف ابن أم مكتوم. كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعة مؤذنين، اثنان بالمدينة واثنان في غيرها، أي في غير المدينة. بلال وهو مشهور وهو السابق إلى الإسلام، وهو الذي أذن للنبي ولم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا لما خرج عمر إلى الشام فاتحة وسكن بعدها بلال الشام، قال والله لا أجلس في بلد ليس فيها رسول الله كيف أرضى، وخرج إلى الشام. فلما خرج أمير المؤمنين عمر لفتح الشام وجده في بلاد الشام، فقال له يا عمر يا بلال أذن، قال يا أمير المؤمنين والله ما أذنت لأحد بعد رسول الله، قال أذن ولو مرة، فقام يؤذن على المنارة حتى إذا وصل عند قول الله عند قوله في الأذان وأشهد أن محمد رسول الله بكى وبكى الناس، فما رؤيا الناس في يوم أكثر بكاء من هذا اليوم إلا في يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن أم مكتوم أو عمرو ابن أم مكتوم الأعمى الذي كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة في الفجر، كان يؤذن الأذان الأول في الفجر ثم يؤذن بلال بعدها. لا يمنعنكم أذان بلال إنما يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الثالث وهو الذي يغيب عنا اسم سعد ابن عائد أو عائد القرظي، سعد ابن عائد أو عائد القرظي، وكان يؤذن للنبي بقباء في مسجد قباء. الرابع وهو مشهور لكنكم نسيتوه هو أبو محذورة، أبو محذورة، وكان شابا حدثا جميل الصوت جدا، وكان يؤذن للنبي بمكة، وكان يؤذن للنبي بمكة، عنده أربع مؤذنين، أربعة مؤذنين: بلال ابن أم مكتوم، سعد بن عائد أو عائد، وأبو محذورة. شعراؤه، شعراء النبي، نعم، أشهرهم من؟ حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى بشاعر الإسلام، وهو الذي كان يؤيده جبريل، وقيل إن جبريل ألقى في سمع حسان بستين قصيدة يهجو بها ويرمي بها المشركين، فكان يؤيده جبريل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لحسان: اهجهم يا حسان، وروح القدس تؤيدك. حسان ابن ثابت، من غرائب حسان رضي الله عنه أنه من المعمرين، عاش 120 سنة. الأعجب أنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. أعجب العجب أن أباه وجده وأبا جده الجميع عاش 120 سنة. معمر ابن معمر ابن معمر ابن معمر، هو وأبوه وجده وأبو جده كل واحد منهم عاش 120 سنة. الثاني كعب بن مالك صاحب التوبة المشهورة من الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك ومعه كعب بن زهير الذي أسلم في بعد فتح أو غزوة حنين، وهو مشهور وكان قد فر، والنبي كان يهدو النبي، والنبي أهدر دمه، ثم عاد مسلما وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. شاعر قال: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، فعفى عنه النبي وأسلم. المشهور أيضا من شعراء النبي هو عبد الله ابن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. عبد الله بن رواحة الذي كان يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم دخوله مكة، وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله. هو يقود ناقة النبي ويقول الشعر بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حداة النبي، حداته، من يحدو بين يديه، والحداء هو الكلام الموزون بالصوت الجميل. وكانت العرب إذا سافرت أو اشتغلت تشتغل في عمل شاق يحدو أحدهم ويردد الناس، بدليل أن عبد الله بن رواحة كان يقول هذا الحداء في حفر الخندق والنبي يردد معهم صلى الله عليه وسلم، فيقول عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. فيردد النبي ويقول: اهتدينا، صلينا، ويردد وراءه. أول حداة النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن رواحة. المشهور جدا في الحداء وكلكم يعرفه هو أنجشة، أنجشة المملوك الأسود، وكان صوته جميل، وكان يحدو للنساء، كان يحدو للنساء، فإذا ركب لأنه عبد كان يقود النساء في السفر أو في الخروج، وإذا تعبت الإبل يحدو أندشة، يغني أندشة بالكلام الموزون، يرتجز كلاما موزونا، فإذا تغنى بالكلام نشطت الإبل وأسرعت في الجري وهو ينشطها بكلام موزون، حتى أن النبي قال كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أندشة رفقا بالقوارير، يعني رفقا بالنساء، لأن الجمال هتجري وربما تقع النساء من على ظهورهن. ومنهم أيضا عامر بن الأكوع، وكان يحدو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من قتل في يوم خيبر رضي الله عنهم وأرضاهم. نقول رسل النبي، رسله الذين أرسلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل النبي في يوم واحد 6 رسل صلى الله عليه وسلم، أرسلهم إلى ملوك الدنيا مشارق الأرض ومغاربها، وكان ذلك في السنة 7 من هجرته صلى الله عليه وسلم. أرسل عمرو ابن أمية الضمري إلى النجاشي في الحبشة، عمرو ابن أمية الضمري إلى النجاشي في الحبشة، وأسلم وأرسل دحية الكلبي إلى ملك الروم قيصر ملك الروم، وأرسل عبد الله ابن حذافة السهمي إلى ملك فارس كسرى ملك فارس، وأرسل حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية، وأهدى له المقوقس مارية واللزاز ودلدل الفرس والبغلة، ثم مارية أم إبراهيم رضي الله عنها وأرضاه. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي، أرسله إلى ملك البلقاء شمر الغساني أو أبي شمر الغساني، وأرسل 6 سليط بن عمرو العامري إلى ثمامة بن أثال الحنفي. هؤلاء 6 أرسلهم النبي في يوم واحد، لكن للنبي رسل أخرى. أرسل النبي حذيفة ابن اليمان إلى صنعاء، وأرسل معاذ بن جبل إلى عدن، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع. هؤلاء هم رسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه آخر أحوال نبينا فيما أردنا أن نتكلم عنه، لكنه بقيت لنا أحوال من أحوال النبي، أردنا فقط أن نعرف طرفا من حالاته وأحيانه وأحواله. وللنبي صلى الله عليه وسلم عمال، أرسلهم إلى البلاد عمال، يعني أمرهم النبي على بعض البلاد ما تكلمنا عنهم لأنهم كثر رضي الله عنهم وأرضاهم. قلت إن دل هذا فإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش بين أصحابه بشر يلبس كما يلبسون، ويأكل كما يأكلون، ويقاتل معهم إذا قاتلوا، ويخرج معهم إذا خرجوا، يركب أحيانا ويمشي أحيانا، يلبس الثوب الجميل ويلبس الثوب المرقع، يمشي حافيا أحيانا. بقيت لنا نعال النبي، لو تكلمنا عن نعال النبي صلى الله عليه وسلم، سواك النبي، مطهرة النبي، أشياء كثيرة من أحوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل هذا علينا أن نعرفه عن نبينا حتى نعرف إلى من ننتسب، بمن نقتدي، أين نحن من هذه الأسوة التي قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلى المسلمين أن يراجعوا أنفسهم في أحوالهم، إن بيننا وبين نبينا بون شاسع في أحوالنا. في بيوتنا نختلف عن النبي، في لبسنا العمامة، ما تكلمنا عن عمائم النبي صلى الله عليه وعلى وعلى آله وسلم، كانت له عمامة سوداء وعمامة خضراء. النبي كان أحيانا يرسل العمامة، يرسل طرفها بين كتفيه، وأحيانا يجعلها على جانبه الأيمن، وأحيانا يلتحف بها من أسفل أشكال. كل هذه أحوال النبي لا نعرف إلا القليل منها، وإنما أردت أن أتكلم عنها في عجالة. هذا بعض حبنا لنبينا ومعرفتنا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام، وليس هذا هو الختام، لكني أسأل الله عز وجل بحوله وقوته كما رزقنا معرفة نبيه ومحبته، أن يجمع بيننا وبينه، وأن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، بحوله وقوته. وإن كان حرمنا اللقاء به في الدنيا، فلا يحرمنا أن نلتقي به في دار كرامته في الجنة في الآخرة بحوله وقوته. سائلا ربي أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإني أعتذر إليكم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، نلتقي في أول التوقيت الصيفي، يبقى قدامنا درسين اثنين مش هنلتقي فيه. يعلم الله أني ما أدري كيف أتكلم عن شيء غير النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن شيء غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا أردت أن أفصل. تعرف الواحد محتاج أنه يعمل إيه؟ فاصل، فاصل بين حالين. يعني أنا أقول لكثير من الناس إن الداعية لا يمكن أبدا أن يكون ممثل، لا يمكن أن يكون ممثل، يعني يتكلم الآن عن الموت ويبكي ويبكي الناس، ثم بعدها بلحظة يتكلم عن الضحك والمزاح. ما هذه حالة داعية؟ هذا حال مبتدع، هذا حال لاعب لاهي. لكننا نعيش مع نبينا، فأنا في ظني أنه لا يصلح أن يكون هناك داعية يمثل، يضحك ويبكي ويلعب. ما هو هذا حال الداعية؟ إنما الداعية الصادق هو الذي يخرج الكلام من قلبه، سائلا ربي أن يرزقني وإياكم الإخلاص في السر والعلانية، في القول والعمل، بحوله وقوته. فإن شاء الله موعدنا إذا شاء الله أن يجمع بيننا وبينكم في أول التوقيت الصيفي، ما أدري متى يأتي، لكن نلتقي هناك إن شاء الله. سائلا ربي أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بيقول أسألك أن تدعو لأخ بيننا حديث التزام بالثبات، لأن الشياطين كثيرة وأكثرهم من الإنس، وأرجو منك أن تنصحه بنصيحة. والله تعالى أعلى وأعلم. أقول والله تعالى يهدينا وإياه وسائر المسلمين أن يحفظ علينا دين الإسلام، وأن يثبتنا إذا زلت القلوب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك. اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. وأسأل الله تعالى أن يحفظ جميع المسلمين من المسلمين والمسلمات، وأن يثبتنا جميعا بحوله وقوته، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان. ونصيحتي لمن أراد الثبات أن يصحب الأخيار، أن يصحب الأطهار، أن يصحب أهل العلم والعبادة والتقوى، أن يلزم المسجد، وأن يلزم العلماء، فإنهم أمان هذه الأمة. العلماء هم أمان هذه الأمة، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأصحابي أمانة لأمتي. كذلك العلماء والدعاة الربانيين هم أمان هذه الأمة، فعليه أن يلزم العلماء وأن يلزم صحبة الأخيار وأن يلزم المسجد وأن يحافظ بفضل الله عز وجل على صلاة الفجر خاصة وعلى سائر الصلوات في جماعة عامة، وأن يتجنب ويبتعد عن أهل الفساد والبدع والأهواء والمعاصي، فإن الطبع يسرق وكما يقولون الصاحب ساحب، فعليه أن يترك أهل الفساد، وأن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. وأسأل الله أن يثبتنا وإياه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.